أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا 40 من مجالس الصفوة المحلات كأنك تراه، ونحن لا نزال في محور بين الكناية والتعريض وغيرهما، وبدأنا في القراءة في أغراض الكناية. وأذكرك أننا ذهبنا إلى أن الكناية من المجاز، كلام العرب إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون مجازا لا ثالث. فالحقيقة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد، هذه حقيقة. أما المجاز فتقول: رأيت بحرا يعلم الناس الفرائض، أو رأيت أمواج كلام زيد تهدر في تعليم الفرائض، فقد ذهبت إلى الإيه؟ إلى المجاز. الكناية هي كذلك نوع من المجاز، لكنها تفترق عن الاستعارة في شيء واحد، كلاهما مجاز، ذهاب للمجاز، لكن الفرق بين الكناية والمجاز وبين الاستعارة أن الاستعارة ينبغي أن تشتمل على قرينة تمنع أن يريد أن يكون المريد المتكلم مريدا للحقيقة، تحول دون الحقيقة. تقول: رأيت بحرا على المنبر، هناك قرينة، قرينة هي قولك على المنبر، هذه قرينة عقلية يستحيل معها أن تكون رأيت بحرا على المنبر. فرأيت رجلا علمه كالبحر على المنبر، وده معنى الكلام، فبلغت ولم تقل رجلا، ولكن قلت رأيت بحرا على المنبر، لكن أودعت قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وهذه القرينة هي قولك إيه؟ ها؟ على المنبر. طيب، إذا جاء هذا المجاز ولم توجد قرينة تمنع من إرادة الحقيقة، وجعل الكلام يتردد بين الحقيقة والمجاز، احتمال واحتمال، هنا تكون هي الكناية. فالكناية هي نفس طريق المجاز والمبالغة، لكنها لم تشتمل على قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. فلان كثير الرماد، كثير الرماد المراد منها أنه كثير الضيف واسع الكرم إلى آخره، هذا مرادك، لكن لا يمنع أن يكون هناك فعلا رماد كثير، لكن ليس مرادك، ليس مرادا لك أن تقول إن قضية الرماد لا تعنيك، إنما استعملت هذا الرماد في الدلالة على لازمه من الإيه؟ من الكرم. فالفرق بين الكناية والمجاز والاستعارة أن الكناية لا تشتمل على قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وإن كان المعنى الحقيقي غير مراد، ولا ورد، مفهوم؟ تسلم إيديك. معايا يا شباب؟ يبقى احنا اللي هيخلينا نعمل مقارنة بين الكناية والتعريض وما يشبههما، أن هذه الأشياء ابتعدت عن المجاز بقدر يفصل بينهما، وهو أن شرط أن شرط الاستعارات أن تشتمل على قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هذا شرطه مظبوط ابتداء حتى من التشبيه. يعني إذا قلت زيد بحر، أنت ذهبت إلى المجاز، مش حقيقة. يعني بحر، البحر معلوم، معلوم لديك هو معلوم. إذا قلت زيد بحر هن لباس أنتم لباس، ده مبتدا وخبر، هل هذا يتصور؟ يعني إنسان يلبس آخر مستحيل، مش متصور. لكن أنت فهمت هن كاللباس لكم في كذا وكذا وكذا. لكن لما توسعت في التشبيه حتى ذهبت به إلى أداة التشبيه البليغ اللي بتسقط في أداة التشبيه وجه الشبه، هذا التوسع هو انطلاق للمجاز مش الحقيقة، لأن مستحيل تكون الحقيقة أنك لباس أو أنك بحر أو أنك أسد. فلان أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني أسد يعني له لبد، يعني الشعر ده، وله ذيل وله أظفار وله مخالب، ولا يقول ذلك إلى المخبول، إنه كالأسد في الدفاع عن كذا وكذا وكذا. فأنت ذهبت إلى المجاز بهذه الطريقة، مفهوم يا شباب؟ شوف بس كناية تقرب، كناية شيء بديع جدا وماتع جدا في الكلام العربي. لو عشت هذه التجربة وهذا التطور اللساني والنفسي، الكناية في ما فيش بعد كده. فأنت خلاص، أنت لما قلت لي كثير الرماد أنت يعني وفيت، حد بالك. وهكذا، فهي قضيتنا أنه إحنا نتكلم في أسباب أو أغراض الكناية، فكنا انتهينا إلى الغرض الثامن، وكل مدى حتتضح المعاني أكثر فأكثر. لكن الهيكل اللي اتفقنا عليه اللي هو الحقيقة والمجاز ومراتب المجاز اللي تبدأ بالتشبيه بمراتبه إلى أن تصل في النهاية الاستعارة بنوعية الصحية ومكنية، ثم ننتقل إلى الكناية. هذا التدرج مش عايز يغيب عن ذهنك، ارجع له، احنا شرحناه بالتفصيل مرة فاتت، حيبقى رسم في حياة في ذهنك هذا التطور النفسي في المبالغة، عشان يبقى أثره. يعني إذا قلت فلان عالم بالفرائض، ولا لما تقول فلان بحر، أكيد بحر أوقع في نفسك، أو حتى لو قلت أعلم الناس، لكن البحر أوقع في نفسك من قولك إيه أعلم الناس. بحر بقى، أنا البحر في أحشائه الضر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ بحر ملوش نهاية، ملوش قعر، ملوش نهاية، لا ينتهي عطاؤه. فأيهما أوقع في نفسك أن تقول فلان بحر وتقول فلان عالم؟ حتى لو بلغت علامة وعلام وعلامة على أعلى الدرجات، لكن المجاز أوسع، مجاز أوسع في الوصول لأغراض المتكلمين. أخذين بالكم؟ عايزين نتعامل مع الكناية بهذه الطريقة. فإذا انتقلنا للطريق فهمنا القضية، نرجع بقى للسياق، وإن شاء الله نبدأ في الثامن من تلك الأغراض، ثامنها في الصفحة 47 بعد 103 إن شاء الله. يلا على بركة الله، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن من أغراض الكناية أو من أسبابها التنبيه على مصيره، كقوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، أي جهنمي مصيره إلى اللهب، وكقوله حمالة الحطب أي نمامة ومصيرها إلى أن تكون حطبا لجهنم.
يبقى إذن اختيار الكنية بتاعته أبو لهب لها فائدة هنا، يعني تبت يدا عبد العزة، لا تبت يد أبي لهب. هنا الكناية مشار بها لأنه أن يكون في كناية عما يصير إليه أمره أن يصير إلى اللهب كما هو مكتوب. وكذلك التي تحمل الحطب على ظهرها، والحطب يكون للنار. كلمة الحطب دي مرتبطة على طول في ذهن المستمع بالإيه؟ بالنار. إنما يؤخذ الحطب للنار، فهي كذلك أنها توقد النار بما تحمله على ظهرها، فتحمل الإيه الذي إلى آخر الكلام المعنى اللطيف يعني. تفضل.
تاسعها قصد الاختصار، ومنه الكناية عن أفعال متعددة بلفظ فعل، كقوله تعالى لبئس ما كانوا يفعلون، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا. عاشرها أن يعمد إلى جملة.
مفهوم كلمة الاختصار دي واضحة، لم تفعلوا ما نعدش نفس الكلام، يعني أمرهم بأمر متعدد المراحل أو الأخير. يعني أنا أمرتك بواحد اثنين، ثم تذهب لكذا، ثم تأتي فلان، ثم تحمل منه رسالة، ثم تنطلق. خلاص شرحت لك أنا لسه. فإن لم تفعل ما أمرك به، أو فإن فعلت ما فعلت كل ما تقمعش حلمه، فإن فعلت كذا، أعيد نفس الكلام. هذا الاختصار. فكلمة الفعل اختصار، الفعل اختصار لقد أمور قد يطول شرحها تقدم ذكره. فضل.
معنى الاختصار واصل بس مش فاهم معنى الكناية.
ما هي كلمة فعل دي بقى معناها ايه؟
فعل ما سبق.
كناية عن هذا التفصيل. كنا عن التفصيل، عن التفصيل المذكور بكلمة فعل. فعل زي كلمة لهب كنا بها عن كذا. كذا. كناية عن الايه المفهوم عند المستمع. يلا سلام.
عاشرها أن يعمد إلى جملة ورد معناها على خلاف الظاهر، فيأخذ الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز، فتعبر بها عن مقصودك. وهذه الكناية استنبطها الزمخشري، وخرج عليها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى.
هذا الكلام باطل وسنرده، بس احنا بنريده عشان نرده. فكل اللي انت شايفه ده باطل، سنرده الآن. وهذا النوع نوع مردود، إنما نذكر هذا النوع لنرده، نحذر منه. فهذا ليس نوع من أنواع الكنايات، تمام؟ لكن هذا يعني ذهب إليه الزمخشري يعني تأييدا لمذهبه، اخترعه تأييدا لمذهبه. هذا الكلام غير صحيح، تمام؟ فقبل ما تكمل الكلام احنا يعني إنما جئنا به لنرده ولنحذر منه. يلا سيدي.
وهذه الكناية استنبطها الزمخشري، وخرج عليها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنه كناية عن الملك، لأن الاستواء على أو الكناية عن الملك لأن الاستواء على السرير لا يحصل إلا مع الملك، فجعلوه كناية عنه.
كم
نقول الهامش؟
كمل بس.
وكقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية، إنه كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجازا، أو حقيقة ومجاز.
يلا الهامش.
في الهامش يقول هذا القول باطل مخالف لمذهب السلف، فالاستواء معلوم وهو العلو، والعرش وصف في الكتاب والسنة بصفات تميزه. قال ابن أبي العز وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله وكان عرشه على الماء، يقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ هذا في شرح العقيدة الطحاوية. والقبض والطي باليمين صفتان فعليتان لله تعالى تتعلقان بمشيئته وقدرته، ولا مانع من إضافة الطي إلى يده اليمنى، فقد صح هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ولو فتحنا باب الكناية التي ادعاها الزمخشري لما كان لنا حجة على أي باطني يؤول ظواهر نصوص الشرع، والحلال والحرام بمثل هذه التأويلات.
والحلال والحرام
لفتحنا لما كان لنا حجة على أي باطني يؤول ظواهر نصوص الشرع والحلال والحرام بمثل هذه التأويلات.
تخرج بقى لهذا الكلام لمن أراد يتوسع به، ويتوسع في هذا الكلام يرجع لهذه التخريجات. والقاعدة كما قلنا أنها أن هذه الصفات كما قال أصحابة والتابعون وتابعوهم أمروها كما جاءت، يعني بلا كيف، وهذه طريقتهم. فلله عز وجل قبضة، ولله يمين، ولله عرش، ولا ندري كيف، ولم نؤمر بالبحث في ذلك، بل نهينا عن البحث في الكيف. ولذلك يعني جبنا هذا النوع لنرده، فليس فيه كناية، الله أعلم. وقد تقدم الكلام في مثل ذلك في المجلس السابق، تمام؟ يلا يا سيدي.
تنبيهان: الأول في أنه هل يشترط في الكناية قرينة كالمجازي؟ صرح الشيخ عبد القاهر اللرجاني المتوفى سنة 71 و400 من الهجرة في الدلائل بأن الكناية لا بد لها من قرينة. الثاني: قيل من عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره إلا،
يعني فهمين يعني قرينة؟ قرينة تحول بينها وبين الحقيقة، ليست الحقيقة يعني، لكنها لا يمنع من إرادة الحقيقة، يعني لا يمنع أن يكون رماده كثيرا، لكن هناك قرينة أنك لا تقصد الرماد، لا تقصد الرماد. لكن إذا ما ضربنا مثلا رأيت ما لا أحصي من الركائب قد حطت عند باب زيد، أنت مش قصدك أن في ركائب كتير ركن عنده أو حطت عند بابه، تقصد أن طلاب العلم عنده كتير قد لا يحصون عددا. لابد أن يكون هناك قرينة في سياق الكلام تدل أنك لا تريد الرماد لعينه، ولا تريد البجادة لعينه، إنما تريد أنه هو فخم ومهيب، فبجاده طويل لو حمال السيف. أنت لا يعنيك البجاد نفسه، البجاد لا يعنيك، حمال السيف لا تعنيك، لكن ما يعنيك ضخامته وهيبته وإلى آخره. الذي يعنيك كرمه وإحسانه وكثرة ضيفه، ده اللي يعنيك. فلازم السياق يكون فيه ما يدلك على أنك لا تريد الحقيقة. لكن هناك في الـ في الـ في الاستعارات قرينة قاطعة مانعة من الحقيقة، لا تراد البتة. وإلا إذا قلت فلان أسد يبقى أنت بتهينه، يبقى في احتمال الإهانة. للأسد حيوان له ذيل، يعني هل يتصور؟ فإن لازم يكون هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. عانقت أسدا، لازم يكون في قرينة في السياق، قرينة تمنع من إرادة، تمنع منعا باتا. لكن الكناية لا تمنع، ولكنها تفيد أنك لا تريد الحقيقة، أنت لا تريدها لكن لا تمنع. ده الفرق الدقيق بين الاستعارة والكناية، لا تمنع لكنك لا تريد الحقيقة، مظبوط؟ لكن مستحيل تقول عانقت أسدا وأنت تريد حيوانا. إذا كنت أنت مثلا من العيلة الحلو مثلا، يعني عانقت أسدا هو ده. لكن لو أنت شخص عادي وتقول عانقت أسدا، يبقى معناها أنك أنت إيه؟ يعني تتهمه، بتهينه، حيوان بقى بديله له أظافر ولبد ومش عارف إيه وبتاع. لا، مستحيل. أنت هذا يحيل العقل ذلك، مفهوم يا أخوانا؟ هي دي بس فكرة القرينة وعدم القرينة. هنا دي قرينة مانعة قطعا، وفي هنا قرينة ترجح معنى الإيه؟ معنى إرادة المجاز مش إرادة الحقيقة. مظبوط؟ نعم لسيدي.
الثاني: قيل من عادة العرب أنها لا تكني عن الشيء بغيره إلا إذا كان يقبح ذكره، وذكروا احتمالين في قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أحدهما أنه كني بالإفضاء عن الإصابة، والثاني أنه كني بالإفضاء عن الخلوة. ورجح الأول، لأن العرب إنما تكني عما يقبح ذكره في اللفظ ولا يقبح ذكر الخلوة، وهذا حسن لكنه يصلح للترجيح. في الهامش يقول: قلت ومما جرى،
لكنه المفروض لا يصلح. لكن ازاي في معنى لكن هنا؟ يعني تتراجع دي حسن لكنه، لكن حسن ويصلح للترجيح، حاجه من اتنين، يتغير لي لكن يتحط لا لكن تمشي لي كده، يبقى انت بتجاملني. اصبت انا لا اذكر الحقيقه، هذا منقول طبعا. هو حسن لكنه لا يصلح للترجيح. حتى معنى الافضاء احنا شرحناه قبل كده، مش كده؟ الهمزه دي همزه ازاله، افضى يعني ازال الفضاء، فازال الفضاء هي اقرب لمعنى الاصابه والجماع والتلاصق البدني. يعني كنت كده، ما افتكر انت كنت، حتى لو اختلفتوا، حتى لو زعلتوا، حتى لو غضبتوا، اللحظه دي ممكن تكون فارقه في انها تهون عليك، هذه اللحظه اللي هو لا يصل اليها غيرك، سواء رجلا كنت ام امراه، يعني هذا الحال لا يصل اليه انسان، لا أب ولا أخ ولا أخت ولا أم ولا زوج ولا أي حد غير الزوج والزوج، صح؟ فكده هنا في تحنين، يعني الآية بتحنن. وكيف تأخذونه اللي هو الايه القنطار يعني، وكيف تأخذونه ده تحنين، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فهي أليق بالإيه بالإصابة، يعني أليق بالإصابة، لأن الخلوة ما يعني مش الخلوة بمعنى الإفضاء، فهنا ترجيح قوي يعني، فلكن مش عارف ليه بقى، لكنه لا يصلح الترجيح الله عنه. نرى الهامش.
قلت: ومما جرى على اللسان من الكنايات قول بعضهم: أنا ابن من خضعت له الرؤوس، وهو ابن الحلاق.
إيه رأيك دي كناية؟ ماشي؟ كناية، يعني هو كده ما كدبش، فالحلاق تخضع له الرؤوس، يعني مفيش حد يجلس أمام الحلاق ولا يخضع برأسه وإلا الجراح هيتعور، صح؟ فإذا قال أنا ابن من خضعت له الرؤوس، هو كده صادق، لم يكذب، لكن هو يريد كده، هو يكني عن والده انه يعني لطائف يعني، بس بتبين لك فكره الايه، فكره الكنايه، فكره الكنايه، تمام.
وقوله: انا ابن من يوقظ الناس من سباتهم، وهو ابن المسحرات،
نفس الكلام نفس الفكره، يعني كان هو ده الواعظ اللي بيحرك مش عارف في قلوب الناس ومش عارف ايه، وهو يوقظهم من سباتهم يعني، لكن هو في الحقيقة مظبوط.
وقوله: أنا ابن امرأة تعمل في الواردات، ورجل يعمل في الصادرات، وهو ابن القابلة، وأبوه حانوطي،
يعني نفس الفكرة مظبوط.
ولمزيد من كنايات العوام ينظر كتاب الكنايات العامية لأحمد تيمور باشا. وأما دعوى كون العرب لا تكني إلا عما يقبح ذكره فغلط، فكنوا عن القلب بالثوب كما في قوله تعالى: وثيابك فطهر، وغير ذلك مما سبق.
تمام، يعني لا يشترط في الكناية أن تكون عن شيء يقبح. لا بالعكس، لا ممكن تكون لشيء لا يقبح ذكر، ولكن الكناية إثراء للمعنى. ده ما شرح ماشي، يعني مش ليس شرطا دائما مفترض في الكناية أنهم كانوا عن، لا بالعكس، حتى لما قالوا أو جاء أحدكم من الغائط، قلنا الغائط، الغائط معناه منخفض من الأرض، ولكنه شائع في الكلام، لكن الغائط ليس معناه، لم يذكر اللفظ الايه، اللفظ الصحيح الصريح الحقيقي، حقا لم تذكر، حتى لو من قال في ذلك فهي ليست الحقيقة. فالغائط ليس الغائط ما يعني منخفض من الأرض وسفل منه، مظبوط، وأرضه هو أرضه، ليس هو الحقيقة. ماشي، يلا نسي.
في الهامش يقول السيوطي في الإتقان تذنيب من أنواع البديع التي تشبه الكناية الإرداف، وهو أن يريد المتكلم معنا فلا يعبر عنه بلفظه الموضوع له ولا بدلالة الإشارة، بل بلفظ يرادفه، كقوله تعالى وقضي الأمر والأصل وهلك من قضى الله هلاكه ونجى من قضى الله نجاته، وعدل عن ذلك إلى لفظ الإرداف لما فيه من الإيجاز والتنبيه على أن هلاك الهالك ونجاة الناجي كان بأمر آمر مطاع وقضاء من لا يرد قضاؤه، والأمر يستلزم آمرا، فقضاؤه يدل على قدرة الآمر به وقهره، وأن الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يحضان على طاعة الآمر، ولا يحصل ذلك كله من اللفظ الخاص. وكذا قوله تعالى واستوت على الجودي، حقيقة ذلك جلست، فعدل عن اللفظ الخاص بالمعنى إلى مرادفه لما في الاستواء من الإشعار بجلوس متمكن لا زيغ فيه ولا ميل، وهذا لا يحصل من لفظ الجلوس. وكذا فيهن قاصرات الطرف، الأصل عفيفات، وعدل عنه للدلالة على أنهن مع العفة لا تطمح أعينهن إلى غير أزواجهن ولا يشتهين غيرهم، ولا يؤخذ ذلك من لفظ العفة. قال بعضهم والفرق بين الكناية والإرداف أن الكناية انتقال من لازم إلى ملزوم، والإرداف من مذكور إلى متروك. ومن أمثلته أيضا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، عدل في الجملة الأولى عن قوله بالسوء مع أن ما فيه مطابقة كالجملة الثانية إلى بما عملوا، تأدبا أن تضاف بالسوء إلى الله تعالى.
تمام، هذا كثير في القرآن الكريم اللي هو الإرداف لأسباب كثير، من ضمنها السبب الجميل في الآخر. تفضل.
التعريض، نقرأ الهامش الأول.
نعم.
يقول السيوطي في الإتقان فصل للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات مقاربة. فقال الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 من الهجرة: الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، والتعريض أن يذكر شيئا يدل به على شيء لم يذكره.
تمام، أنا عايز أقف عند هذا التعريف ثم أنتقل لبقية الكلام، لكن هذا الفرق يعني موفق، ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له، كما ارجع لكل الأمثلة قلناها في الكناية. تمام، أما التعريض أن يذكر شيء وأن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكر، ليس لكن من توابعه، من لوازمه، من ما يترتب عليه إلى آخره. فالفرق كبير جدا، وسيظهر الفرق بالأمثلة، فانتقل بقى للأمثلة. شوف بقى التعريف اللي احنا قلناه في الصفحة اللي بعديها، والهامش طويل فممكن تقرب رحتك.
وأما التعريض فقيل إنه الدلالة على المعنى من طريق المفهوم، وسمي تعريضا لأن المعنى باعتباره يفهم من عرض اللفظ أي من جانبه، ويسمى التلويح لأن المتكلم يلوح منه للسامع ما يريده. كقوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأن غرضه بقوله فاسألوهم على سبيل الاستهزاء وإقامة الحجة عليهم بما عرض لهم به من عجز كبير الأصنام عن الفعل، مستدلا على ذلك بعدم إجابتهم إذا سئلوا. ولم يرد بقوله بل فعله كبيرهم هذا نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم، فدلالة هذا الكلام عجز كبير الأصنام عن الفعل بطريق الحقيقة.
المثل ده أشهر الأمثلة على الإطلاق في الكتب تستشهدون به على معنى التعيب. الأمثلة التالية إن شاء الله توضح المسألة، لكن هو أنا عايزك تتصور معايا، هو لما قال إبراهيم عليه السلام من فعل هذا بآلهتنا، تمام، سأل فأنت فعلت هذا بآلهتنا، فهو إبراهيم عليه السلام يقول بل فعله كبيرهم هذا. وطبعا في اسم الإشارة، في مرجعية اسم الإشارة في التفسير في كذا قول، قول متعدد، فممكن أشار إلى الإيه؟ إلى الله تعالى، يعني هذا فعل الله مثلا. وإذا أشار للصنم كما ذهب بعض المفسرين، إذا أشار للصنم يعني إن كان يقدر على فعله، بل فعله إن كان يقدر على فعله، أو بل فعله على اعتقاد الأباعد، على اعتقاد الأباعد فعله إن كان يقدر، فعله على اعتقاد، لأن هنا هو إبراهيم عليه السلام لو حملت هذا الكلام على الحقيقة يكون إيه؟ كذبا، الكلام غير حقيقي، ده تعريض. الغرض منه تنبيه هؤلاء الناس بدليل قوله فاسألوهم، والذي يدلك على ذلك أكثر قوله إيه؟ إن كانوا ينطقون. يعني كيف يأمرهم أن يسألوا من لا ينطق؟ هي معانية إيقاظ، تنبيه، هذا الكلام لا يحمل على حقيقته البتة، لا يكون حقيقة وإلا يصير كذبا. تمام؟ يبقى إذن بل فعله كبيرهم هذا على النحو الذي قلت لك، ثم فاسألوهم وبعدها إن كانوا ينطقون. فبالتالي هو تعريض بعجز تلك الآلهة التي تعبد من دون الله عن صيانة نفسها أو الدفع عن نفسها، فضلا عن أن تدفع عن غيرها. فالذي لا يدفع عن نفسه لا يقدر الدفع عن غيره، لما تعبدونه أيها الأباعد. فإذا الشاهد هنا هو تعريض بعجزها، تعريض بعجز تلك الآلهة عن أن تدفع عن نفسها، لعل يكون المثال واضح يعني. ماشي، يلا سي.
ومن أقسامه أن يخاطب الشخص والمراد غيره، سواء كان الخطاب مع نفسه أو مع غيره، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولئن اتبعت أهواءهم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، تعريضا بأن قومه أشركوا واتبعوا أهواءهم وزلوا فيما مضى من الزمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقع منه ذلك، فأبرز غير الحاصل في معرض الحاصل ادعاء.
يبقى القسم ده، القسم الأولاني اللي هو قصة إبراهيم عليه السلام، فهمنا القسم ده، بقى قسم مهم وكتير ومفيد جدا، اللي هو على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جار، إياك أعني واسمعي يا جار. إيه الفكرة؟ الفكرة أنه هو يخاطب المرء وهو غير مراد الخطاب، إنما يراد غيره. طب وإيه فائدة كده؟ فائدة كده الإسقاط الذي قد يزيد رعبه فوق الرعب وتخويفه فوق التخويف، وهذا يصنعه الناس في الحياة. يعني مثل الأمثلة التي ذكرت، إن أشركت النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، يراد غيره. فإن كان يقال له صلى الله عليه وسلم لأحبطن عملك، يقال فما بالك بمن دونه، يفهم الكلام؟ نفس الكلام. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، طب هي كيف تسأل؟ لا هي هتسأل، لأن قاتلها سيكون هناك يترقب ليسمع هذا السؤال. فإذا سمع أن الموءودة تسأل عن ذنبها في القتل يصيبه هو ما يصيبه، يعني أقوى من أن يبادر بالسؤال مباشرة، أن يؤتى بالقاتل ويقول لماذا وأتها، هذا 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 العمل المباشر الأقوى منه أن يقال لها للموءودة نفسها بأي ذنب قتلت. ومعلوم أنها ليس لديها الإجابة، تقول ظلما بغيا إلى آخره، ماشي. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ربنا يعلم أنه لم يقل، ده رسول، ده من أولي العزم من الرسل. طب إذا سئل عيسى عليه السلام أو من قام بذلك فما الغرض؟ لأن الذين اتخذوه وأمه إلهين يستمعون ويرون هذا الحوار، فيحصل من الإسقاط عليهم ما لا يحصل من مواجهتهم مباشرة. وهذا ممكن يستعمله الإنسان في التربية في بيته في أولاده في إذا كان مدرس أو إلى آخره. فقاعدة إياك يعني واسمعي أجرى فيها من التأديب وأحيانا الترهيب والتخويف ما لا يتحصل من الخطاب المباشر. قدرت أوصل لكم الفكرة؟ هذه كلها من الكناية، فكرة من التعريض عفوا، هذه كلها من التعريض. أعرضه بالكلام فأوجه الكلام والمراد إلى 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 جهة والمراد غير تلك الجهة، جهة أخرى. هذا من 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 معنى الترهيب والترعيب والتخويف والتهديد إلى آخر ما تتصوره أنت من هذه الأمثلة التي ضربناها، مفهوم؟ هذا قسم مهم جدا من أقسام الإيه؟ التعريض، ماشي؟ يلا ماشي.
وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن الخطاب للمؤمنين والتعريض لأهل الكتاب لأن الزلل لهم لا للمؤمنين.
هذا ما حصل منهم، جاءتهم البينات والآخر فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذه الأشياء لما يخاطب بها المؤمنون يراد بها هؤلاء، هم الذين صنعوا ذلك. العكس، المؤمنون حفظوا الذكر وكانوا أوعية لهم، وحفظ الله تعالى بهم الوحي إلى يوم القيامة، ما بدلوا حرفا، ده بحفظ الله، الله أراد ذلك، مش لخصوصية في هؤلاء الناس، الله تبارك وتعالى أراد ذلك أن يحفظ الوحي بهؤلاء. فما يحصل ده تعريض بهم، هم لم يصنعوا ذلك ولن يصنعوا ذلك إلى يوم القيامة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، بأي شيء تحفظه يا ربي؟ بهؤلاء، بهؤلاء العدول الذين يحملونهم خلفا عن سلف، خلفا عن سلف، وهكذا يحملونهم ويضبطونها ويتضبط. فإذا قيل لهم فإن زللتم، الخطاب موجه للذي زل فعلا واشترى بآيات الله ثمنا قليلا، نفس الفكرة، نفس الموقودة ونفس الصورة. هذا الخطاب، هذا الخطاب كثير جدا في القرآن على فكرة، يعني ممكن تجمعه جمعا، يعني هذا الخطاب الذي فإن كنت في شك، النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه نفس الكلام، لأن أشركت فإن كنت في شك، هذا لا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لهم فاسألوا فاسأل، مزيكو يقال لا أشك ولا أسأل، صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لسؤال لأنه لم يشك ولا يشك حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن هي أنت ما تفهمها بقى على طريقة تعرف بالكلام، هذه طريقة من طرقنا وموجودة في حياتنا، أنت ممكن تعملها مع ولدك فلست تعملها في رب الطفل أو كده، يجي جهة تانية ها أنت عملت كذا، هو ما عملتش حاجة غير بريء، بس هو بيتكلم الإيه المتهم بطريقة فيها أدب وفيها تربية مع ما فيها من التخويف، مفهوم؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام.
فأما الآية الأولى ففيها ثلاثة أمور، مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره، وإخراج المحال عليه في صورة المشكوك والمراد غيره، واستعمال المستقبل بصيغة الماضي. وأمر رابع وهو إن الشرطية قد لا يراد بها إلا مجرد الملازمة التي هي لازمة الشرط والجزاء، مع العلم باستحالة الشرط أو وجوبه أو وقوعه.
يعني لا يراد الشرط على الحقيقة، إن أشركت لا يراد الشرط على الحقيقة، ولكن يراد ما ذكر. مفهوم؟ يلا شيء.
وعلى هذا يحمل قول من لم يرى من المفسرين حمل الخطاب على غيره، إذ لا يلزم من فرض أمر لا بد منه صحة وقوعه، بل يكون في الممكن والواجب والمحال
المراتب كلها.
ومنه قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إذا جعلت شرطية لا نافية.
شرطية مفهومة، عشان شرطية ودخل جواب الشرط دخل عليها الفاء لأنها جملة اسمية، أنا فأنا، وإحنا قلنا أن دخول الفاء على جملة الجواب يكون إذا كان في أحوال ستة ذكرناها، فمن هذه الأحوال هذا الحال أنا أول العابدين فأنا. لكن نافية اللي هي مشبهات بليس، ما ولا ولا توإن المشبهات بليس، هذه تعمل عمل ليس وهي نافية، يعني لم يكن، ما كان للرحمن، مظبوط، ما كان للرحمن ولد. والفاء هنا تبقى عاطفة على جملة، وأنا أول العابدين، تمام. لكن إذا جعلت شرطية يبقى هنا لا يراد الشرط، لأن ده محال زي ما قلت لك قبل كده، قلت لك أنه جاء في القرآن وجاء في السنة فرض المحال، وفرض المحال وارد في القرآن، لو كان فيهما آلهة إلا الله وهذا فرض محال، عشان ما يترتب عليه محال فتكون النتيجة تصل لفسدته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. وبما أنهما لم تفسد، الشمس تطلع في نفس المعاد والأمر والبتاع، الظواهر دي منضبطة غاية الضبط، يضبط عليها كل شيء، فلا إله إلا الله، هي معنى كده مفهوم. لكن فكرة فرض المستحيل هو ده الكلام، بيقول الممكن والواجب والمحال. فرض المحال وارد عشان انت بتفرضه للوصول للنتيجة، مش المحال نفسه، المحال نفسه ما هو محال، يكون فيهما آلهة لله محال، للرحمن ولد محال. طب لماذا تفرضه؟ أفرضه لما يترتب عليه، ليس للشرط، إن ما فيش شرط أصلا، مش فعل شرط وجواب شرط على الحقيقة، لكن الامتناع ذلك فيترتب عليه أن أصل معك إلى نتيجة المراد. مفهوم يا إخواني؟ يا مرابع إن شاء الله.
ومنه إن كنا فاعلين
على النحوين، يعني اللي هي الشرطية والإيه والنفي، ما كنا فاعلين. يلا.
ومنه قوله تعالى: وما لي لا أعبد الذي فطرني، والمراد ما لكم لا تعبدون، بدليل قوله: وإليه ترجعون. ولولا التعريض لكان المناسب وإليه أرجع.
مفهومة دي؟ يعني هو الدليل التعريض القوي: وما لي لا أعبد وما لكم لا تعبدون، بدليل وإليه ترجعون. مظبوط. فإليه ترجعون دي نبات إن هو ده بيعرض، كيف لا أعبد الله الواحد سبحانه وتعالى مع ما هذه الآيات البينات، يبقى هو تعريض بهم. واللي رجح قوة التعريض قوله تعالى إيه: وإليه ترجعون، ولم يقل إليه أرجع، حتى لو قال إليه أرجع لكننا ده تقوية لفكرة الإيه التعريض، أنهم يعرضوا بهؤلاء الذين يشركون مع الله تعالى. مفهوم يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
وكذا قوله تعالى: أتخذ من دونه آلهة، والمراد أتتخذون من دونه آلهة، إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ولذلك قيل آمنت بربكم فاسمعون دون ربي.
أظن مفهوم برضو زيها، نفس القرآن ماشي.
وأتبعه وفاسمعون
نفس الكلام.
ووجه حسنه ظاهر، لأنه يتضمن إعلام السامع على صورة تقتضي مواجهته بالخطاب المنكر.
لا تقتضي
مواجهته بالخطاب المنكر، كأنك لم تعنه، وهو أعلى في محاسن الأخلاق وأقرب للقبول وأدعى للتواضع. والكلام ممن هو رب العالمين نزله بلغتهم وتعليما للذين يعقلون.
هذا ما أشرت عليه في كلامه، وأغراض كثير ممكن تتوسع في الأغراض، كل تلك الأغراض نافعة في قاعدة إياك أعني واسمع يا جارة، بأنها أبلغ في النفس، وهو الغرض أن يبلغ الخطاب أبلغ مبلغ في نفس المخاطب، هو ده الغرض للبلاغ، أن تبلغ غاية أعماق النفس البشرية، فأبلغ أن يكون الكلام على قاعدة في هذه المناسبات وهذه السياقات، أن يكون على قاعدة إياك يعني واسمعي يا جار.
وقيل ومنه قوله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، فحصل المقصود في قالب التلطف، وكان حق الحال من حيث الظاهر لولاه أن يقال لا تسألون عما عملنا ولا نسأل عما تجرمون.
أظن واضح. يعني هي لو تمشي على الظاهر، لكن إنما حصل هذا التعريض.
وكذا مثله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حيث ردد الضلال بينهم وبين أنفسهم، والمراد إنا على هدى وأنتم في ضلال، وإنما لم يصرح به لئلا تصير هناك نكتة، وهو أنه خولف في هذا الخطاب بين على وفي، بدخول على الحق وفي على الباطل، لأن صاحب الحق كأنه على فرس جواد يركض به حيث أراد، وصاحب الباطل كأنه منغمس في ظلام لا يدري أين يتوجه.
تقدم هذا الكلام في حروف المعاني لو تذكرون، نفس المثال وتكلمنا عليه والفرق بين على وفي.
قال السكاكي ويسمى هذا النوع الخطاب المنصف، أي لأنه يوجب أن ينصف المخاطب إذا رجع إلى نفسه استدرجه الخصم إلى الإذعان والتسليم، وهو شبيه بالجدل لأنه تصرف في المغالطات الخطابية.
شيل الألف بتاعت التأذي.
ومنه قوله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم، المقصود التعريض بذم من ليست له هذه الخشية، وأن يعرف أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع ولا قلب يعقل، وأن الإنذار له كلا إنذار، وأنه قد أنذر من له هذه الصفة وليست له. وقوله إنما يتذكر أولو الألباب، القصد التعريض، وأنهم لغلبة هواهم في حكم من ليس له عقل. وقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، نزلت في أبي جهل لأنه قال ما بين أخشبيها أي جبليها يعني مكة أعز مني ولا أكرم، وقيل بل خوطب بذلك استهزاء. وأما التوجيه وهو ما احتمل معنيين ويؤتى به عند فطنة المخاطب، كقوله تعالى حكاية عن أخت موسى عليه السلام هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فإن الضمير في له يحتمل أن يكون لموسى وأن يكون لفرعون. قال ابن جريج وبهذا تخلصت أخت موسى من قولهم إنك عرفتيه، فقالت أردت ناصحون للملك، واعترض عليه بأن هذا في لغة العربي لا في كلامها المحكي، وهذا مردود، فإن الحكاية مطابقة لما قالته وإن كانت بلغة أخرى.
هذا ينطبق على كل كلام المحكي من الأمم السابقة، ما فيش عربي يعني قاعدة.
ونظيره جواب ابن الجوزي لمن قال له من كان أفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أم علي، فقال من كانت ابنته تحته.
مفهومة؟ غير الهامش
الإشكال في ضمير ابنته وضمير تحته، فإن فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت زوج علي، وعائشة بنت الصديق كانت زوج الرسول صلى الله عليه وسلم.
قلت مفهوم يا أخواننا دي؟ مفهوم دي؟ يعني هذه العبارة إن كانت ابنته تحته تنطبق على أبي بكر وعلى علي لو بدلت الضمائر، فهذا من حسن التخلص وهو من الكنايات، من حسن التخلص. يعني من أراد التخلص ربما كان في تضييق عليه أو إلى آخره. يعني طبعا الحاجات دي في وقت من الأوقات كانت أحيانا بتودي بحياة العلماء، يعني النسائي صاحب السنن الأربعة، وهو من هو قال بعضهم إن شرط النسائي أشد من شرط البخاري، قال ذلك يعني ليس كذلك، يعني عشان تعرف قيمة الإيه الحافظ النسائي. طبعا النسائي صاحب السنن الكبرى والمجتبى للسنن الصغرى، مات بسبب موقف زي كهذا الموقف الشام، ما ذهب الشام فكان عنده كتاب في فضائل علي، فقيل له لما لا تصنعه كتابا في فضائل معاوية، قال ما أقول، أقول لا أشبع الله بطنه، هذا في الحديث البخاري كلام النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية، فكانت سببا في موته. هو يعني هنا حسن التخلص مطلوب، فهذه من البراعة، يعني العبارة دي من البراعة. ربما سئل في مقام قد يصيبه فيه من الأذى ما يصيبه، فمن كانت ابنته تحته ده يعني من فرط الذكاء، وابن الجوزي كان مفرطا في ذكائه من فرط الذكاء، أو من قالها سواء هو بيحكيها أو هو قالها، لكن هذا من فرط الذكاء طبعا لا شك أنه العبارة في منتهى. لكن مفهوم اللي خصنا احنا فكرة الكناية مفهوم عودة الضمائر، فلما تردد عبد الضمير هنا وهناك تصلح الاثنين، تصلح لأبي بكر وتصلح لعمر علي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يلا.
وجعل السكاكي يكون تكملة الهامش. قلت ومثله الذي سئل عن كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 من الهجرة، فقال لا هجرة بعد الفتح، والله أعلم.
مفهومة دي؟ يعني عن قيمة الكتاب فيش بعد، لا هجرة يعني لا تهاجر إلى كتاب وراء الفتح، فقد حاول هذا الكتاب كل ما تحتاجه أنت من العلوم ومن الفوائد ومن الأنوار، وأراه لم يبعد كثيرا عن الصابع، من أعظم كتب الإسلام على الإطلاق، من أعظم كتب الإسلام على الإطلاق هذا الكتاب. تفضل.
وجعل السكاكي من هذا القسم مشكلات القرآن. قلت روى البخاري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
الآن العلم اختلفوا بقى في قوله عليه الصلاة والسلام إن وسادك إذا لعريض، مقصود بها إيه؟ هل هي كناية ولا ما المقصود بهذه الكلمة؟ نسمع بقى نشوف الأئمة قالوا إيه فيما هذا منقول من الفتح، هذا منقول من الفتح. يلا سيدي.
قال الخطابي في المعالم في قوله إن وسادك إذا لعريض قولان، أحدهما يريد إن نومك لكثير، وكني بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد إن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. والقول الآخر أنه كني بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه،
يضعه
من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام. والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة. وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى إنك عريض القفا، وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرا. وقال وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي،
كثير من أهل العلم يعني إنه يكون هذا المراد في حق عدي رضي الله عنه،
منهم القرطبي فقال حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضضوا ذلك بقوله إنك عريض القفا. وليس الأمر على ما قالوه، لأن من حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجاوز لم يستحق ذما ولا ينسب إليه جهل، وإنما عنا والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع. ولهذا قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وسادتك
إلا إذا كانت وسادة تغطي الليل والنهار. إذا ألطف أليق بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أزبط يعني وساد يغطي ظلمة الليل وضوء النهار فإنه وساد عريض جدا، أنت متوسد الأفق. كلام جميل لطيف يعني، لكن كلام الزمخشري من جهة اللغة صحيح، من جهة اللغة صحيح، يعني العرب تقول فلان عريض القفا تدل على غباوته وبلادة فهمه، هذا الكلام. لكن هو الإنكار اللي بينكروه عليه اللي ينقره القرطبي ده اللي هو المحدث اللي هو شيخ المفسر اللي هو المفهم في شرح مسلم، بينكروا عليه علشان غير لائق بعدي، لكن من جهة اللغة يعني كويس، يعني فصيح يعني قال أنا عرض القفر مزبوط. يلا سيدي.
وقوله إنك لعريض القفا أي إن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. قلت وترجم عليه ابن حبان ذكر البيان بأن العرب تتفاوت لغاتها، وأشار بذلك إلى أن عديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض، وساق هذا الحديث قال ابن المنير في الحاشية في حديث عدي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك، فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى.
نعم دائما نقول من فتح الباب.
يقول الدكتور عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تعالى أعراض الكلام ومعارضه كلام غير ظاهر الدلالة على المراد، وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، أي فيها سعة يتخلص بها المتحدث من الكذب إذا لم يرد التصريح. والتعريض في خطبة المرأة أن يتكلم الخاطب بكلام يشبه خطبتها دون تصريح، وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال، ويقول الناس بشأن التعريض إياك أعني واسمعي يا جارة، فما يدور حوله المعنى اللغوي قريب جدا من المعنى الذي ذكره البيانيون للتعريض، أو إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي بزيادة شيء من التحليل.
أمر قريب جدا.
الشرح التحليلي مع الأمثلة. قد يتوسل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله، فقد يلبس الفقير المحتاج ثيابا مقطعة أو مرقعة دون أن يقول شيئا، تعريضا بأنه من مستحق الزكاة.
هنا الشيخ رحمه الله عبد الرحمن حسن حبنكة، ابن الشيخ حسن حبنكة رحمه الله، بيضيف شيئا، التعريض بالفعل، يعني ايه لكل ما ذكرناه كان تعريضا بالايه، ها، بالكلام بالقول، لكن هنا الشيخ حبنكة بيضيف تعريضا بالفعل. انت ممكن بتقابل ناس في الطريق من هيئته وشكله وما بيتكلمش، انه يعرض بحاجته، مظبوط، فبيكلمك هنا على التعريض بالفعل، وده يلحق لان احنا كل شغلنا في الايه، في الكلام. لكن لا بأس من ان ننتبه الى فكرة التعريض بالفعل الذي يذكرها الشيخ رحمه الله. يلا سلام.
ويكتفي بدلالة الحال عن دلالة المقال، فيراه المتصدقون فيبذلون له من زكوات أموالهم. وكان يأتي بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وقد ربط كل منهم على بطنه حجرا، تعريضا بأن الجوع قد بلغ منهم مبلغا شديدا، فيكشف الرسول صلى الله عليه وسلم لهم عن بطنه، فيرون أنه قد ربط حجرين، وربما حمل العضو في حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات شعار الحزب أو المنظمة، تعريضا بأنه عضو في ذلك الحزب أو تلك المنظمة. وربما خرج البخيل من بيته وهو يخلل أسنانه، تعريضا بأنه قد أكل هو وأهله اللحم الكثير، وقد يكون الواقع بخلاف ذلك. ونظير هذا التعريض العملي يكون التعريض في الكلام، فقد يقول الشاب الراغب في الزواج لوالديه: ابنة عمي صارت ناضجة ومناسبة لمن يخطبها، تعريضا بأنه يريد أن يتزوج ولا مانع لديه من خطبتها له. ويقول: من يرى نظرات كيد وعداء ممن هو ند له، جاءني اليوم بعض المنافسين وتطاول علي ببعض القول، فسلطت عليه بعض رجالي فأمطروه ضربا ولكما حتى غاب عن وعيه، ولما علم أهله بأمره جاءوا فحملوه مريضا يئن من الألم، تعريضا للمخاطب بأنه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك، فهو ذو عزوة وأنصار وقدرة. ويقول طالب وظيفة ذات راتب في الدولة بحضور من يملك توظيفه أو باستطاعته أن يتوسط له لدى من يملك توظيفه: أنا لا عمل عندي، أكسب منه مالا، وعندي من المؤهلات كذا، وعندي أسرة من 5 أشخاص أنا مسؤول عن إعالتهم، تعريضا بأن يوظفه أو يتوسط له. فالتعريض فن من فنون القول غير المباشر، يعتمد فيه غالبا على قرائن الحال لا على قرائن المقال. والتعريض كما سبق أخفى من الكناية، لأن الكناية لا تقتصر قرائنها على قرائن الحال، بل لها من قرائن المقال ما يدل على المراد بها.
هي من يعني العبارة الأخيرة دي من أجمع العبارات التي تعينك على هذا على فهم هذا الفرق الدقيق. التعريض بخطبة النساء زي القصة اللي ذكرها ابنة عمي مش عارف ايه، هو نفس الكلمة المقصود، هذا تعريض الشرع ايه، عرضتم اجاز ذلك، لكن لا يحل ان يصرح. فالتعريض كما رأيت هو أخفى من الكناية، واعتماده على قرائن الايه الحال، مفيش قرائن مقالية، قرائن مقالية لا تكون في التعريف لكنها تكون في الحال. تمام، طيب نكتفي عن هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم. معذرة أنا مش يعني مش مامية، سامحوني. إن شاء الله ربنا يشفينا ويشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين، وإن شاء الله لقائنا الأسبوع القادم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقام المقرب منك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.